بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي كيف هذا مع أنه يجوز الاستغاثة بغير الله بشروط نعم يعني في معنى قوله إنه لا يستغاث بي أي فيما لا يقدر عليه إلا الله طيب وفي قول الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله تفضل نعم أحسن قوموا بنا نستغيث برسول الله أي فيما يقدر عليه الاستغاثة الجائزة وحقيقة الاستغاثة على وجه الكمال تكون بمن؟ بالله عز وجل اسم الطبراني نعم ماذا قال النبي؟ حديث ضعيف إنما نذكر على ما ذكر على من يحسن ولا حديث ضعيف سليمان بن أحمد طيب تكتب في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله لماذا كان من أضل الناس هذا في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لماذا كان هذا من أضل الناس لأمور ذكرها أهل العلم الأول أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له الأول لأنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له فإذا كان من أضل الناس لأنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له الثاني أن المدعوين غافلون عن دعائهم أن المدعوين غافلون عن دعائهم نقال في الآية وهم عن دعائهم غافلون إذن كيف تدعو شخص وهو غافل عنه هذا يصير من أضل الناس أيضا أنه إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وآيات كثيرة تبين ذلك اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وكم يحصل من التبرأ حين يتبرأ الذين استضعفوا الذين استكبروا والعكس من ذلك أيضا الرابع أنهم كفار بعبادتهم كانوا بعبادتهم كافرين فإذا كان من أضل الناس من دعا غير الله عز وجل لهذه الأمور الأربعة أنه دعا من لا يستجيب له وأن من دعاهم هم في غفلة عنهم وأنهم إذا حشروا يوم القيامة كانوا لهم أعداء وأنهم كفار بعبادتهم أيضا فإذا إذا كان لا يجوز الاستغاثة هل يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز فكيف إذا كان بعد موته رد على الصوفية وعلى المبتدع الذين يذهبون ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به فإذا كان لا يجوز أن يستغاث به وهو حي فكيف إذا كان ميت؟ من تعرف من العلماء ألف بالاستغاثة؟ من؟ ابن القيم. من؟ شيخ الإسلام في رده على البكري، بالاستغاثة في رده على البكري. بقي ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من باب أولى، أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى. فإذا كان لا يجوز الاستغاثة بالنبي فكذلك من باب أولى غيره لا يجوز. فكم من يتمسحون بالقبور بالأضرحة ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. أيضا فيه الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد، في الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد. هنا جاء في الحديث بقولهم قوموا نستغيث برسول الله، قال إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. وقد مر معنا ذلك من الفوائد أن هذا من أجل التأدب، وهم إنما أرادوا الاستغاثة به فيما يقدر عليه. أيضا فيه من الفوائد سد الطرق المفضية إلى الشرك، سد الطرق المفضية إلى الشرك. لأن الإنسان إذا سمعك تقول لفلان أغثني حتى وإن كان فيما يقدر عليه يطلق، يظن أن ذلك جائز الاستغاثة به فيما يقدر وفيما لا يقدر. زد على ذلك إذا كان من أهل الشأن ومن أهل الفضل ومن أهل الخير، هذا معلوم لديكم أنه قد وقع ربما من زل وغير الاستغاثة به أو التبرك بالصالحين بأثار الصالحين، يعني الحافظ وجاء النووي وجاء غيرهم جماعة من أهل العلم. فكيف لو رأوا رجلا يقول لرجل من العلماء أغثني؟ بعض الناس جهلة. أيضا فيه مشروعية الصبر على الأذى في الله، مشروعية الصبر على الأذى في الله. فهؤلاء حين آذاهم هذا المنافق بعد ذلك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مشروعية الصبر على الأذى في الله. ربما ترى الناس يصبرون على الدنيا يتجلدون لها تجلد الحمار، ويصبرون على لأوائها وعلى تعبها وعلى النكد الذي فيه، فهم يصبرون ومع هذا لا يملون أبدا منها. أيضا في ذم النفاق، في هذا الحديث من الفوائد ذم النفاق. قد مر معنا ما المراد بالنفاق، هو الأكبر الذي إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وذم النفاق عموما سواء كان الذي هو الاعتقادي أو العملي، حتى مجرد العمل مذموم، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. وليس معنى ذلك في هذا في حديث عبد الله بن عمرو أنه كان منافقا خالصا أنه بهذه الأربع يصير منافقا اعتقاديا، لا، حتى وإن اجتمعت فيه الأربع ما يصير اعتقاد، لأن هذا كفر. النفاق الاعتقادي صائب خارج من الملة بخلاف العمل، أما خالصا في هذا في النفاق العملي. أيضا في هذا الحديث تحريم أذية المؤمنين، لأن هذا من فعل المنافقين، تحريم أذية المؤمنين. والأذية أعم، إما بالضرب أو بالشتم أو بالقذف أو بالتشويه أو بالتنفير أو بالكذب عليهم أو برميهم بألقاب، هم أحق بها. أي شيء يتأذى منه المؤمن فهذا لا يجوز. إذا كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. سبحان الله، انظروا ما أعدل هذه الشريعة. لا يجوز أن تتحدث مع شخص ورجل ثالث بجواره، ورجل ثالث بجواره، من أجل أن ذلك يحزنه، مع أن الكلام ليس فيه، أي تتركه. كيف إذا كان الكلام فيه؟ وإذا كان الكلام في العلماء، ربما البعض تراهم يجلس المجلس القاط كل الكلام على أهل السنة على المطاوعة وهكذا. الباب الرابع عشر، قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قوله تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد الصفا فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. هذا هو الباب الرابع عشر. والسؤال الأول في هذا الباب: ما مقصود الترجمة؟ ما مقصود الترجمة؟ ما مقصود الترجمة؟ الجواب: فيها بيان عظيم، بيان أو فيها بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، فيه بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. ونظير هذه الآيات آيات كثيرة سيأتي إن شاء الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. في بيان برهان من براهين التوحيد وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، يعني كيف تعبد من لا يخلق ولا يرزق، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. طيب، الباب الذي قبل هذا الباب ما هو الذي انتهينا منه؟ أي باب محمد؟ باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره. والباب الذي قبله؟ والباب الذي قبله؟ تفضل. الاستعاذة. السؤال هنا: لماذا ذكر هذا الباب بعد الاستعاذة والاستغاثة؟ لماذا ذكر هذا الباب بعد الاستعاذة والاستغاثة. ما هو هذا الباب الذي نحن فيه؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الآية. فلماذا ذكر هذا الباب؟ بوب له بالآية بعد الاستعاذة والاستغاثة. الجواب لما ذكر البابين المتقدمين، لما ذكر البابين المتقدمين، البابين المتقدمين ذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله، ذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله، يعني كيف تستعيذ وتستغيث بغير الله؟ أبطل هذا، مع أن قد جاءت الأدلة ببطلان ذلك، لكن دلل وبرهن بهذا الباب. وهذا قال يدل على غور فقهه رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. ثم ابتدأ هذا الباب بالآية، بوب بالآية، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الدليل الذي ابتدأ به المصنف رحمه الله أين دلالته على مقصود الترجمة؟ أين دلالته على مقصود الترجمة من الآية؟ تفضل يا إبراهيم. الأول في قوله ما لا يخلق شيئا، الأول ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا مقصود الترجمة من الآية، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني كيف تعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ قلنا كالآية التي في الطور، أم خلقوا من غير شيء، يعني هل أنتم خلقتم من عدم أم هم الخالقون؟ أي هل أنتم خلقتم أنفسكم أم خلقوا السماوات والأرض؟ يعني هل أنتم خلقتم السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ نظير هذه الآية. أيضا مقصود الترجمة من الآية من قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرا. إذن كيف تستعيذ وتستغيث وتعبد من لا ينصرك، من لا يستطيع لك النصر؟ كيف هذا؟ أيضا من قولي ولا يستطيعون لهم نصرا، أيضا مقصود الترجمة من قولي ولا أنفسهم ينصرون. إذا كان هذا الذي تدعوه من دون الله لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا ينصر نفسه، فكيف تدعو؟ كيف سيستطيع أن ينصرك الميت الآن ولي أو غير ذلك؟ هل يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر أو النفع، أو يجلب لنفسه النفع هذا الميت؟ فإذا كان الميت لا يستطيع أن ينفع نفسه بدفع الضر أو بجلب الخير له، فإذا كيف يستطيع أن ينفع غيره أو يدفع عنه الضر؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهو أكرم الخلق على ربه وأطيب الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق، ومع هذا يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وما أعظم هذا الخطاب وما أعظم هذا الرد عليهم، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا شبه الجنون، حين تدعو من لا يستطيع أن ينفع نفسه بقطع النظر على أن ينفع غيره. طيب في قوله أيشركون، الاستفهام هنا أيشركون، ما هو الاستفهام هنا في الآية؟ أيشركون الاستفهام هنا، ذكر أهل العلم أنه للإنكار والتوبيخ، أنه للإنكار والتوبيخ، أي أيشركون مع الله، الاستفهام هنا في الآية للإنكار والتوبيخ. ثم سيدخل معنا إن شاء الله مفردات الآية